إدراك مع ينبغي فعله أو ينبغي تركه، فهذا من مدركات العقل العملي، وأخرى لا، مجرد فقط وفقط ينبغي معرفته وعلمه من دون أن يكون هنالك موقف عملي اتجاهه، فهذا اللي هو العقل النظري فيه. فحاصل الكلام الذي يمكن أن يكون نقاشا من الإخباريين، طارة يكون النقاش بالنسبة لي أنه لا يستكشف بدليل العقل العملي، يعني لا يمكن أن نستكشف الحكم الشرعي في البحث، إما على أساس إنكار الحسن والقبح العقلية، وهذا حينئذ يدخل من ينكر ذلك من الإخباريين يدخله في مصاف الأشاعرة اللي أنكروا الحسن والقبح العقلية وقالوا أن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، شرب الخمر لأن الشارع حرمه صار قبيح، وإلا لو الشارع أحله في البين لا يكون قبيح، وهكذا بالنسبة مثلا طاعة الوالدين لأن الشارع حينئذ أمر بها كانت حسنة، ولو أن الشارع حينئذ لم يأمر بها لا تكون حسنة فيها، فالحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، فيرجع حينئذ إنكارهم لاستكشاف الحكم الشرعي من دليل العقل العملي إلى مسألة إنكار أصل الحسن والقبح العقليين، بيرجعوا إلى بده يصير النقاش معهم نقاش مع الأشاعرة في عندنا حسن وقبح عقليين بنعزل عن أمر الشارع أو أنه لا. ومرة أخرى لا، هم يؤمنون بالحسن والقبح العقليين في البيت، ولكنه على مستوى الإثبات والاستدلال لا يمكن أن نستكشف من العقل العملي، من مدركات العقل العملي لا يمكن أن نستكشف الحكم الشرعي في البيت بهذا الناحية، يعني بحيث لا يرجع إلى إنكار الحسن والقبح، بس العقل كدليلية العقل العملي لا تصلح أن تكون دليلا يستكشف منه الحكم الشرعي فيها. على كل حال، سواء كان إنكارهم يعني إنكار ثبوتي وإنكار لأصل كبرى الحسن والقبح العقليين، أو إنكار راجع إلى مقام الاستظهار والاستدلال في البيت، الأصولي سجل على الأخباري سجل نقدين مع حل في البيت، سجل نقدين مع حل. أما النقد الأول فهو أنه إذا لم نؤمن حينئذ بدليلية العقل العملي سوف يتعطل وينسد لدينا باب وجوب الطاعة وحرمة المعصية في البحر. أنتم مر معكم فيما سبق أنه لا يصلح لأن تكون الدليل على وجوب الطاعة وحرمة المعصية أن تكون الأدلة الشرعية في البحر للزوم الدار إلى آخره، لا بد وأن يكون مسبقا هنالك ما دلنا على وجوب الطاعة، حملنا على وجوب الطاعة وحرمة المعصية. مش رح نعبر بكلمة القبح أحسن ما نرجع نوقع فيما هم لم يسلموا به ولو على مستوى الاستكشاف والاستدلال في البحث، فلا يمكن أن يعني مثلا يأتي شخص لشخص آخر بيقول له بيعطيه فرمني، بيقول له من أوجب علي أن أطيعك؟ بيقول له أني بوجب عليك أن أطيعك؟ لا، إذا ما بس مثلا الأب يصدر فرمانات بحق ولده لو لم يكن هنالك أمر بوجوب طاعة الوالدين مثلا أو بحرمة عقوقهما، حينئذ لم يكن حينئذ واجبا على الولد طاعة والده حينئذ فيما أمره به في أبه. ولا يمكن يأتي الوالد ويتعذر يقول أنا بوجب عليك طاعة، أنا بصدر أوامر، أما وجوب طاعتي لابد أن يكون حينئذ مش مربوط بأمر من نفس من أوجب الطاعة في هذه الأوامر، وإلا يكون أمرا دوريا واضحا. فحينئذ لا يوجد، لو لم نستدل على الحكم الشرعي بدليلية العقل العملي، وإن شئتم قلتم أسقطنا عن الاعتبار العقل العملي وأنه لا يصح لأن يكون دليلا على الأحكام الشرعية في البيت، سوف ينسد علينا باب وجوب الطاعة وحرمة المعصية في البيت. ليه؟ لأنه ساعتها ما لح نستكشف وجوب الطاعة وحرمة المعصية إلا من نفس الشارعي في البين. وأول كلام أنه تجد طاعة، واضح. لو لم يكن هنالك حكم مسبق مثلا بوجوب شكر المنعم مثلا سبيل الفرض، وأن له مولوية علينا وحق طاعة حينئذ بحقنا. هلأ في دائرة التكاليف الواصلة وصولا بتيا، أو في دائرة التكاليف الواصلة ولو وصولا احتماليا في البين، ما لم يرد من الشارع ترخيصا جادا، لكن على كل حال الواضح في البين أن العقل العملي هو الحاكم والمهيمن والقاضي في المقام بوجوب طاعة المولى في أوامره وحرمة مخالفته وقبح مخالفته في نواهيه في البين. ولا يمكن أن يكون هذا الوجوب هو بفرمان وبأمر حينئذ من الشارع في البين. هذا النقد الأول في البين. هنا أيضا نقد آخر، وهو مش بس وجوب طاعة المولى في أوامره ونواهيه في البين سوف ينسد لدينا، بل هنا أمر آخر وهو حينئذ لزوم تعطيل النبوة. ليه؟ لأنه نحن شو الدليل على نبوة أي نبي؟ الدليل على نبوته هو أن يأتي بمعجزة، أن يجري بعبارة أصح الله عز وجل المعجزة على يدي النبي في البين. طيب هنا يأتي سؤال، ما هو المانع من أن يجري أن الله عز وجل المعجزة على يد كاذب، شخص كاذب؟ ما هو حينئذ المانع في البيت؟ المانع أنه في تغرير حينئذ للناس، واحد ليس بنبي لا يوصل الناس حينئذ إلى المعارف الإلهية ويضلهم ويحرفهم عن الطريق، بدل ما يدلهم على توحيد الله يدلهم على مثلا الشرك بالله وعلى الوثنية وإلى آخره، يعني يحرف حينئذ على مستوى العقيدة وعلى مستوى حينئذ الأحكام الفروعي في البحث. فأن يجري المولى أن يجري المولى المعجزة على يدي هذا الشخص الكاذب في البحث، هذا أمر قبيح. ليش قبيح؟ لأنه فيه تغرير للناس، يعني فيه نوع تدجيل وتكذيب حينئذ عن الناس، والكذب حينئذ أمر قبيح في البحث. هذه المقدمة، من الذي يحكم بها؟ العقل العملي. لو نحن عطلنا العقل العملي وقلنا أن العقل العملي لا يصلح لأن يكون دليلا، إذا سوف ينسد لدينا باب الاستدلال على نبوة النبي وعلى صدق النبي حينئذ بماذا؟ بالمعجزة. ليش؟ لأن ساعتها ما في مانع أن يجري المولى عز وجل المعجزة على يد الكاذب في البحث. تقول هذا مستحيل، شو الواجب في استحالته؟ الواجب في الاستحالة هو تغرير الناس حينئذ بشخص هو كاذب وليس بنبي حينئذ واقعا في البين. لو لم يكن هذا التغرير أمر يحكم العقل حينئذ بقبحه لما فيه من التدجيل والتمويه والتعمية حينئذ على أحد الناس في البين وحرفهم عن الصراط المستقيم، لما كان هنالك حينئذ حكم بصدق النبوة مستدلين عليها بالمعجزة التي ظهرت على يد هذا النبي وجرت على يد هذا النبي في البين. وبالتالي لم يكن بوسعنا أن نستكشف مدعي النبوة ممن هو نبي حينئذ واقع في البحث. هذا من لوازم ومن آثار حينئذ تعطيل دليلية العقل العملي وعدم صلوح العقل العملي لينهض وأن يكون دليلا على الحكم الشرعي في البحث. لو تم لعن، وإذا عم بده عم حينئذ لمثل مسألة وجوب الطاعة وحرمة المعصية والمخالفة ولمثل نبوة النبي وتمييز حينئذ زيف مدعي النبوة من النبوة الحقة والنبوة الصادقة والصحيحة في البحث. هذان حينئذ نقدان سجلهما الأصولي على الأخباري في البحث. نعم، وصار الأخباري إلى حل، مستعجل على الحل، رح نذكر لك الحل. صار العفو الأصولي إلى حل حينئذ لهذين النقطتين، وهو أنه تارة يكون التفاوت في التفكير، يعني في مطالب حينئذ يمكن أن يكون مورد الاشتباه والوهم والتشكيك وعدم الوضوح حينئذ في أحكام العقل العملي، هون يكون حينئذ الحق مع الأخباري كما ذكر حينئذ الأخباري، وهو أن العقل العملي لا يصلح ولا ينهض لأن يكون دليلا على الحكم الشرعي في الألباب. وساعتها النقد الذي ذكر أولا وثانيا يمكن حله بطريقة الله، ولكن الأمر ليس كذلك. ليه؟ لأنه بحسب الحقيقة هنالك أمور واضحة وبينة لا يختلف عليها اثنان في البيت. يعني العقل العملي ما عاد بيجي عندنا حينئذ ببراهين وبتوصيفات، وإنما يأتي بأحكام وجدانية وواضحة وبينة في البيت. وتتلخص هذه الأحكام حينئذ بحسن العدل وقبح الظلم في البيت. هذه هي القاعدة اللي ليس بعدها قاعدة، لا قبلها ولا بعدها، بس هذه القاعدة لا يزيد حينئذ عليه شيء. وهذه القاعدة لا ينبغي التشكيك فيها حينئذ من أحد في البحث. يعني وقت نحكي عن مدركات العقل العملي، شو عم نحكي عن مدركات العقل العملي؟ لا عم نحكي ليش؟ لأنه مسألة التلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، وتلازم حينئذ التمانع بين وجوب الشيء وحرمة ذلك الشيء مثلا، أو مثلا وجوب شيء وحرمة ضده فيه حينئذ تلازم أو في مقدمية وكذا إلى آخره. كل هذه النكات التي تذكر في المقام لا شك ولا اشكال هي ترتبط بالعقل النظري، ما يرتبط بالعقل العملي، بس هذه القضيه وهي قضيه الحسن والقبح العقليين بمعنى حسن العدل وقبح الظلم في البيت ونقطه الصف. وهذه القضيه لا ينبغي التشكيك فيها من احد فيها. يعني انت ايها الاخباري اما ان تلتزم بدليليه العقل العملي او لا ترفض وتنفك باذن دليليه العقل العملي. إذا رفضت مش بس بدك ترفض دليلية العقل العملي في مقام استكشاف الحكم الشرعي في البيت، بل بدك أنت حينئذ ترفض دليلية العقل العملي لإثبات وجوب الطاعة وحرمة المعصية والمخالفة، وأيضا دليلية العقل العملي لإثبات صدق مدعي النبوة من حينئذ ممن يدعي النبوة زيفا وكذبا في البيت. ليش؟ لأنه ساعتها ما في مانع أن يجري، يعني ما في، مش ما في مانع، ما في عندنا دليل يمنع من أن يجري المولى المعجزة على يد من هو منتحل النبوة ومن هو كاذب في دعوة حينئذ النبوة في البيت. تقول قبيح، قبح من أين نشأ؟ مش من مسألة التغرير بالناس والتمويه والتعمية حينئذ على الناس في البين وحرفهم عن الصراط المستقيم، وهذا أمر قبيح على المولى. يعني سلمت أنه في عندك كذب وتجيل وتمويه، وهذا التجيل قبيح على المولى، فلذا يمتنع أن يجري المولى المعجزة على يد الكاذب في البين، وإن أجراها فلا بد أن يجريها على يد الصادق ممن حينئذ هو نبي حقا فعلا في البين. ولولا ذلك لحين سد لدينا الحل في ذلك، إنه نحن شو عم نحكي ببراهين وعم نجيب أدلة وعم نوصف وصائف البين؟ لا، بالعقل العملي بس عندنا حينئذ هذه المقدمة لا تزيد ولا تنقص، وهي مسألة حسن العدل وقبح الظلم. وهذه أمر وجداني وأمر واضح ما اختلف عليه حينئذ أحد. وإن ما ركبت العدل لح يكون حسن ينبغي فعله، وإن ما ركبت حينئذ الظلم سوف يكون قبيحا وينبغي تركه فاعله مذموم في البيان. أزهدنا إذا ما بدنا نحن مسألة التلازم بين وجوب شيء وجوب مقدمته والتمانع بين الوجوب والحرمة ومدري شو إلى آخره، كل هذه مربوطة بالعقل النظري، ما إلى ربح حينئذ بالعقل العملي لا من قريب ولا من بعيد. فلماذا أيها الإخباري بدك تجرد حينئذ العقل العملي عن الدليلية وكشفه عن حكم الشرعي وعدم صلوحه لأن ينهض يكون دليلا على الحكم الشرعي فيه؟ هذا حاصل ما استشكل به الأصولي على الإخباري من نقدين وحل حينئذ في البحث. إلا أنه يمكن وبوسع الإخباري أن يجيب عن كل من النقدين والحل. أما النقد الأول، يعني لو طرح النقد الأول على الأخباري في البيان، يمكن أن يقول نحن أصلا مش بحاجة إلى العقل العملي لأن يكون دليلا على وجوب الطاعة وحرمة المعصية في البيان. طيب من أين بدنا نثبت وجوب الطاعة وحرمة المعصية؟ يمكن نثبتها من مطلب آخر في البيان. هلا عندنا حينئذ أدلة، عندنا مش لح نسميها أدلة ولو كانت إرشادا في البيان، مثل مثلا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم مثلا تفلحون لعلكم تتقون، وهكذا من أدلة أخرى. التفت مرة بدنا نجعلها دليل لحيجي مشكلة الدار وإلى آخره. لو كان وجود طاعة من صدرت منه الأوامر بنفس حينئذ الأوامر ذلك الذي صدرت منه سوف يكون أمرا دوريا، والتوقف الشيء على نفسه هو باطل بلا إشكال. لكن هذه الأدلة الكثيرة التي بيدنا تجعل حينئذ هنالك في مسألة أنه لو لم تطع المولى، لو لم تطع الله عز وجل، لكان حينئذ في عندك احتمال العقوبة واحتمال حينئذ أنك تؤاخذ في الدنيا تنفرك إذنك، في الآخرة حينئذ يمكن تعرف. هذا الاحتمال يبقى حينئذ موجودا في البيت، وهذا الاحتمال بده تأمين اتجاهه في البيت، ولا يكون ذلك إلا بأن يأتي بأوامر المولى ويأتي ويترك نواهي المولى ولو من باب الاحتياط لإدراك الواقع وعدم الوقوع فيما يكره في البيت. سواء حكم العقل بحسن الطاعة وبوجوب طاعة المولى، بمعنى ينبغي طاعة المولى في أوامره، وبقبح حينئذ مخالفة المولى في مثلا أوامره أو في نواهيه في البين، أو لم يحكم حينئذ هذا المقدار يكفي. ما بأيدينا من أدلة من آيات ومن روايات حثت وأمرت بطاعة المولى، هذه لا أقل لح تشكل حينئذ للمكلف وللفرد، لح تشكل له ما يصلح لأن يكون هاجسا وباعثا له ومحركا له نحو الاتيان بالتكاليف، ولو احتياطا من باب إصابة الواقع أو عدم الوقوع فيما يكره فيما بعد، سواء حكم العقل بحسن الطاعة أو لم يحكم العقل العملي بحسن الطاعة. حكم العقل بقبح المخالفة والمعصية العملي أو لم يحكم حينئذ بذلك، غير مشروع. واضح يعني سلمنا أنه لو تم لعام، بس لا يلزم في المقام انسداد باب الحكم بوجوب الطاعة وحرمة المعصية فيها. ليش؟ لأنه في عندنا ملاكات ومناطات أخرى غير ما يحكم به العقل العملي من حسن الطاعة وقبح المعصية فيها البيت، يمكن على أساسها أن تكون هي المحرك لنحو الطاعة ونحو حينئذ عدم المخالفة وعدم المعصية فيها. هذا ما يرتبط حينئذ، يعني لو انحصر ملاك المحركية وملاك لزوم الطاعة وقبح المعصية والمخالفة، لو انحصر بدليلية العقل العملي على حسن العدل وقبح الظلم، ليش؟ لأنه بالطاعة في عدل، عطعتي ذي حق حقه، وفي المعصية أنت عندك تمرد عطلت ذي حق حقه، ففي الأول في عدل وفي الثاني في ظلم في البيت، الأول سوف يكون حسن والثاني سوف يكون قبيح. حتى هذا لو لم يكن لدينا، في عندنا ملاكات أخرى حينئذ هي ملاكات بحسب الثبوت، ملاكات لوجوب الطاعة ولحرمة المعصية، وبحسب الإثبات تصلح حينئذ للمحركية في البيت وتنهض بأن تجعل وتوجد الباعث في نفس المكلف نحو الاتيان حينئذ بما يأمر به المولى والانتهاء والارتداء عما ينهى عنه المولى في البيت. وأما النقد الثاني فيمكن أن يجاب عنه بأحد إجابة. الإجابة الأولى يمكن أن نستبدل حرمة الكذب أو قبح الكذب، واضح، نستبدلها من قضية من مدركات العقل العملي إلى قضية من مدركات العقل النظري في البيت. كيف؟ نحن الكذب كما مر معكم يمكن أن يلحظ بعدة لحظات. مرة الكذب باعتبار أنه حينئذ يعني هو نوع من الظلم في البيت. ليش؟ لأنه مر معكم أن الكذب بحد ذاته ليس هو تمام العلة وتمام الموضوع لحكم العقل بالقبح في البيت، وإنما هو مقتضي. ليش؟ لأنه وقت شخص أنت عم تحكي مع شخص، وشخص أمنك على أن تصدقه في لهجتك في البيت، ثم أنت تخونه في المقام، لا شك ولا إشكال أن هذا نحو ظلم. وهذا الظلم مر معكم أنه بالنسبة للعدل والظلم هما تمام العلة وتمام الموضوع لحكم العقل حينئذ بالحسن والقبح. أما مثل مثلا الكذب، لا، ليس تمام العلة إنما مقتضي. لا يحكم بحسن الكذب بحسن العدل مثلا بحسن الصدق أو بقبح الكذب إلا إذا كان مصداقا للعدل أو مصداق للظلم في العلم. لما كان الكذب مصداق للظلم، ليش؟ لأنه فيه خديعة وفيه خيانة، شخص استأمنك على لهجتك في البين فأنت خنته في هذه الأمانة في البين وسلبته حينئذ ذلك الحق الذي فكان ظلما، فلذا حينئذ يحكم بقبحه في البين. وهكذا بالنسبة للعدل، فضلا عن العناوين التي تختلف بالوجوه والاعتبارات في البين، فلا تتسم بصفة الحسن أو القبح، أو لا يحكم عليها بالحسن والقبح إلا إذا كانت مصداقا لعنوان العدل أو لعنوان الظلم في البحث. فهل هنا يمكن حينئذ الإخباري أن يستبدل هذه القضية، بدل أن تكون مدركات العقل العملية تكون مدركات العقل النظري؟ كيف؟ بهالمعنى الآخر، وهو أنه قد يكون أمر حسن بمعنى مثلا ما يلائم مثلا النفس، قبيح ما ينافر النفس إذا مر معكم. أيضا الحسن ما يكون فيه المصلحة، القبيح ما يكون فيه المفسدة في البيت، مش مثلا ما ينبغي فعله أو ما ينبغي تركه في البيت. واضح؟ هلا نحن حينئذ على سبيل الفرض ما في عندنا دليل على قبح الكذب بمعنى ينبغي تركه، ما في عندنا دليل على قبح التمويه والتدجيل والتعمية على أحد المكلفين ولو من خلال إجراء المعجزة على يد المدعي النبوة كذبا وافتراء في البحث. واضح؟ ما في عندنا. بس بالتالي هذا الكذب هو نحو منقصة في البحث، وهذه المنقصة يتنزه عنها المولى عز وجل. يعني المولى عز وجل ليس ساحته ساحة النقائص، وإنما ساحته ساحة الكمال، كماله وجلاله يجل حينئذ عن مثل هذه النقائص التي يمكن أن تنسب إليه. لو أجرى المعجزة حينئذ على يد الكاذب ومنتحل النبوة في البين وليس نبيا واقعا، لا شك ولا إشكال أن نحو كذب. واضح؟ وإذا الكذب هو نقص، وهذا النقص افترض أنه مش أنه قبيح وينبغي تركه وفاعله مذموم، إملي كل هذا، لكنه لا أقل أنه هذا نقص، والنقص منزه عنه المولى عز وجل. إذا ما كان منزها عنه فلا يعقل أن يجري المولى المعجز على يد الكاذب، لأنه هذا نحو تعمية وتكذيب وتجيل على أحد الناس، والكاذب نحو منقصة يتنزه عنها المولى عز وجل في البحر. يمكن الإخباري أن يقول بهذا المقوم، سواء قلنا بحسن بقبح الكذب أو لم نقل بقبح الكذب، قلنا بأن فاعل الكذب مثلا مذموم وينبغي تركه ولا يعقل أن يصدر حينئذ الكذب، أو لم نقل بذلك، مثلا مش مربوطة بمدركات العقل العملي، يمكن أن تستبدل هذه ونخرجها من خانة من دائرة العقل العملي إلى دائرة العقل النظري في البيت. بدلا من أن نقول بقبح الكذب نقول بنقص الكذب في البيت. واضح؟ هنالك قبح الكذب يستحيل على المولى عز وجل الكذب لأنه أمر قبيح في البيت، هم نقول يستحيل الكذب على المولى لأنه نحو نقص، وساحة المولى عز وجل منزه عن النقائص وتجل حينئذ عن النقائص في البيت، وده لا بأس به في المقام. لكن رح يرجعوا هن شو بيوقعوا بورطة أخرى في البيت، ما هي الورطة الأخرى؟ عم يستدلوا بمدركات العقل النظري في جانب حل النقد في البيت، لأنه هن كمان عندهم مشكلة مع مشكلتهم مش بس مع العقل العملي في البيت، حتى مشكلتهم مع العقل النظري في البيت. هذا الجواب الأول للنقد الثاني. الجواب الثاني انه هيدا نحن مش بحاجة له بالنسبة لنبوة نبي، او ذيك الانبياء يصطفلوا هني والمبعوثين اليه، بالنسبة لنبوة نبي نحن مش بحاجة له. ليش؟ لان معجزة النبي الاكرم صلى الله عليه وآله بمعزل عن المعاجز الانية التي كانت تحدث معه، المسألة التي كانت تجري على يديه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار، هنالك معجزة القرآن، هي هيدا المعجزة المستمرة الى يوم القيامة. وهذه المعجزة ما عم نستدل عليها نحن مسألة قبح الكذب في البحر، بل استدلال عليها كالاستدلال اللي مر معنا ذي الأمس على أن هذه الرسالة هي من صديقك وليس من شخص آخر. محتمل أن هذه الرسالة ليست من الله عز وجل، القرآن الكريم ليس من الله عز وجل وإنما هو من شخص آخر في البحر، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نفس النقطة التي أشرنا لها ذي الأمس من تجميع حينئذ الاحتمالات والقرائن الكيفية والخصوصيات الكيفية وفرض الاحتمال الأرجح فيها هي أن تكون من عند الله عز وجل، واحتمال الآخر أن تكون من تقول النبي صلى الله عليه وآله والعياذ بالله. واضح؟ تأتي بجمع كل هذه، حتى ولو تقول علينا بعض الأقوال، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير، أو آيات التحدي مثلا فليأتوا به بسورة من مثله وكذا إلى آخره، كل هذه تجميعها على بعضها البعض بيطلع لك بالنتيجة كيف أن بالأمس أن هذه الرسالة هي من صديقك وليس من منتحل صفة في بيت. أيضا هذا القرآن هو من الله عز وجل وليس من عند النبي وليس من لدنيات النبي صلى الله عليه وآله. هذا حينئذ ما يرتبط بالنسبة، حينئذ يمكن أن نسد باب دليلية العقل العملي، لا يكون دليل الحكم الشرعي ولا يلزم لا النقد الأول ولا الثاني، لأنه يمكن أن نستعيد عن حسن الطاعة وقبح المخالفة من مدركات العقل العملي، نستعيد عنها بملاك آخر في الإذن لوجود الطاعة وقبح وحرمة المعصية. املد كلمة القبح والحسن في هذا. وأيضا بالنسبة للنبوة، النبوة يمكن أن نستعيد عن مدرك العقل العملي، مدرك العقل النظري في البيان من جهتين، ومن جهة أخرى أن هذا إن تم يمكن بالنسبة للنبوات السابقة أو بالنسبة للبراهين والمعاجز الأنية التي رافقت النبي صلى الله عليه وآله. وأما المعجز الخالد اللي هو القرآن الكريم لا فينا نتمم فيها البرهان الذي أشار له السيد الشيخ قدس. هذا كل ما يرتبط بالنسبة للنقد. وأما الحل فيأتي إن شاء الله.